قلوب من اهتدى قد جئت يا رمضان.
الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة خبرية جديدة، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني خلال اجتماعه مع علماء الدين يقول إننا محكومون بالنجاح وليس مسموحا لنا بالتراجع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى وتبدأ بالاعتداء على المصلين. صنعاء تؤكد حرصها على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إننا محكوم علينا بالنجاح ولا يمكننا التوقف وليس مسموحا لنا بالتراجع. وقال السيد الرئيسي في تصريحه خلال اجتماعه بجمع من علماء الدين لتبادل الآراء والأفكار إن الحكومة تسعى للتواصل دوما مع علماء الدين والمؤسسة الدينية في مختلف المستويات والاستفادة من وجهات نظرهم واستشاراتهم، وأكد ضرورة المضي بالسياسة الاقتصادية والثقافية إلى جانب بعضها بعضا إلى الأمام، مضيفا أن استراتيجية الحكومة تكمن في إيجاد وتعزيز الأمل وثقة الشعب وإجهاض محاولات الأعداء الرامية إلى بث اليأس في صفوف المجتمع. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن نور القرآن في قلوب الشبان الفلسطينيين قد جعلهم كارهين للكيان الصهيوني، وأن يقفوا بقوة وصلبة أمامه ويقارعونه. وأشار قاليباف خلال مراسم افتتاح الدورة 29 للمعرض الدولي للقرآن الكريم المقام في طهران إلى الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وهو يوم القدس العالمي، وقال إن الإمام الخميني اختار الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ليكون رمزا لمقارعة الظلم. وانتقد قاليباف تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني الغاصب. أكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى وبدأت الاعتداء على تجمعات للفلسطينيين من المصلين والمعتكفين قبل أن يقتحم عشرات المستوطنين الحرم المقدسي. وقالت المصادر إن هذه الإجراءات التي ينفذها الاحتلال تندرج ضمن مساعيه للتقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي، مضيفة أن 4 أفواج من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى وتجولوا في أرجائه مرددين شعارات دينية متطرفة. وكانت قوة الاحتلال بادرت بإغلاق أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة واشترطت على المصلين ترك هوياتهم عند الدخول. لقراءة ما يجري في المسجد الأقصى وسط اندلاع مواجهة شديدة مع المصلين، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور نبيل سرور.
طبعا ما من شك بأن اللحظة السياسية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية بشتى فصائلها في الداخل الفلسطيني هي لحظة جدا مؤاتية على المستوى الدولي، بمعنى أن ما يجري حاليا في الداخل الفلسطيني يؤكد بأن القضية الفلسطينية لازالت قضية جذوتها قائمة لدى الشعب الفلسطيني، القضية لم تنسى حتى أجيال ما يسمى بالـ 48، هذا الجيل الشاب أيضا أنجز مجموعة من العمليات الناجحة جدا في الداخل الصهيوني، أربك الشباك والمخابرات الإسرائيلية وكل الجيش الإسرائيلي وكل المستوطنين. نحن الآن أمام روح فلسطينية جديدة، روح فلسطينية تشتعل فيها كل الجبهات من الضفة إلى غزة إلى الأراضي 48 إلى كل المناطق الفلسطينية إلى الضفة الغربية. وبالتالي أعتقد بأن هذه الروح الفلسطينية روح متوثبة، روح استفادت من اللحظة السياسية في ظل انكفاء دولي عن المنطقة والحرب المشتعلة في أوكرانيا. أيضا يدرك الشعب الفلسطيني بأن هناك قوى حية تقف إلى جانبه، عنيت بذلك محور المقاومة المتمثل بحزب الله في لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران وسوريا وغيرها من قوى المقاومة الحية. وبالتالي أعتقد بأن الكيان الصهيوني بكل أجهزته يدرك جيدا بأنه أمام شعب فلسطيني بحلة جديدة بإرادة فولاذية. وبالتالي أعتقد بأن الوضع السياسي والمتغيرات الدولية لا تصب لمصلحته. من هنا أعتقد بأن ما يجري في المسجد الأقصى هو انتفاضة حقيقية، هو رد واضح للكيان الصهيوني. وأعتقد بأن الأرض الفلسطينية يعني في الضفة الغربية وفي غزة وفي كل الواقع الفلسطيني الآن في حالة غليان كبير.
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مدينة أريحا الجنوبي. وحسب مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان دون الإعلان عن وقوع إصابات. من جهة أخرى، أصيب فتى بالرصاص الحي لجنود الاحتلال في بيت لحم وشابين في طول كرم، وخمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في نابلس وآخر في جنين، والعشرات بالاختناق في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. إلى ذلك، فرضت الشرطة الإسرائيلية اليوم قيودا على حركة وصول المصلين للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية لأداء صلاة الفجر. أطلقت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم رشقات من الصواريخ باتجاه بحر غزة، وأفادت مصادر أن نحو 20 صاروخا أطلق صوب البحر، وذلك في أطار معركة الإعداد وتطوير الوسائل القتالية والصاروخية للمقاومة. ويتزامن إطلاق الصواريخ التجريبية مع تفجر الأحداث بالمسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك. إلى اليمن، حيث أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الحرص على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني. تصريحات المشاط جاءت خلال لقائه وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد العاطفي، بحيث تمت مناقشة الجوانب المتصلة بمستوى التزام الطرف الآخر بشأن الهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنتها الأمم المتحدة والجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية في صنعاء في هذا الجانب. بدوره أكد وزير الدفاع اليمني التزام الجيش واللجان الشعبية الهدنة على الرغم من الخروقات التي ترتكبها قوى العدوان واستهدافها المتكرر لبعض المواقع. ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 61 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 53 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، الجوف، حجة، صعدة، عمران، البيضاء، الضالع، الحديدة وما وراء الحدود. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني خلال اجتماعه مع علماء الدين يقول إننا محكومون بالنجاح وليس مسموحا لنا بالتراجع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحة المسجد الأقصى وتبدأ بالاعتداء على المصلين. صنعاء تؤكد حرصها على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة. في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كريم العترة. برنامج خاص في ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. يا حجة الله الجليل وعينه وزعيم آله وابن الوصي المصطفى شبيه أحمد في كماله، أنت ابن بنت محمد حذوا خلقت على مثاله، فضياء نورك نوره وظلال روحك من ظلاله، فيك الخلاص عن الردى، فيك الخلاص عن الردى، وبك الهداية من ضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الإمام الحسن بن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم، أيها الصائمون، تقبل الله صيامكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. نلتقيكم عبر أثير إذاعة طهران، مباركين لكم ذكرى ميلاد سبط الرسول الأكرم الحسن المجتبى ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام. وقد خصصنا لقاءنا لهذه الساعة لإحياء هذه المناسبة السعيدة، فكل عام وأنتم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل، نحن وإياكم وبرنامج كريم العترة، البرنامج الخاص الذي يقدم لحضراتكم في ذكرى ولادة سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. في بداية هذا البرنامج نتوجه بقلوبنا إلى الباري عز وجل ونسأله تعالى بأن يمن علينا بقبول الطاعات والعبادات والصيام في شهر رمضان، وأن يرزقنا زيارة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في المدينة المنورة في البقيع الغرقد بجانب جده الرسول صلى الله عليه وآله. نستقبل كلماتكم ومشاعركم المرهفة تجاه سيدي ومولاي الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في هذا البرنامج، وذلك عبر أرقام هواتفنا التالية 22013762، 22013768، و 22013848، مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. وأحبتي الأفاضل، نستقبل كتاباتكم وأصواتكم عبر الواتساب، الرقم هو 00989383877450، وموقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. نعم، ها هي أجواء مباركة ومقدسة ومنورة في شهر رمضان المبارك في النصف من هذا الشهر الفضيل، حيث ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، لنتعرف أكثر فأكثر على سيدي ومولاي الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت. الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي. وأيضا عن الإمام الحسين عليه السلام يقول: من أحب الحسن والحسين أحببته، ومن أحببته أحبه الله، ومن أبغضهما أبغضته، ومن أبغضته أبغضه الله. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام سلام الله تعالى عليه، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، هو من أصحاب الطهر الذين نزلت فيهم هذه الآية المباركة، وهو من الذين أمر الله بمودتهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وسلام الله عليه كان أحد الأربعة الذين باهل بهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله نصارى نجران. وعن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: لما ولدت فاطمة الحسن عليه السلام قالت لعلي: سمه. قال: ما كنت لأسبق باسمه رسول الله. فجاء رسول الله فأخرج إليه في خرقة صفراء، فقال: ألم أنهكم أن تلفوه في خرقة صفراء؟ ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها، ثم قال لعلي عليه السلام: هل سميته؟ فقال: ما كنت لأسبقك باسمه. فقال صلى الله عليه وآله: وما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل. فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل أنه قد ولد لمحمد ابن، فاهبط وقرأه السلام وهنئه، وقل له: إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه باسم ابن هارون. فهبط جبرائيل عليه السلام فهنأه من الله عز وجل، ثم قال: إن الله عز وجل يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون. قال: وما كان اسمه؟ قال: شبر. قال: لساني عربي. قال: سمه الحسن. فسماه الحسن. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا محمد، يا حسن بن علي.
باد كنور سرمدي والمجد نحوه قد حبى، يا كون زغرد واحتفل، ها قد ذكرت المجتبى.
باد كنور سرمدي والمجد نحوه قد حبى، يا كون زغرد واحتفل، ها قد ذكرت المجتبى.
للحسن اسم ظاهر قد صيغ من اسم الحسن، فالحاء حزم من علي والسين سر المؤتمن، والنون نور أروع من فاطم يجلو الحزن، يا بدر طأطئ من خجل تبدو أسيرا مرتهن.
باد كنور سرمدي والمجد نحوه قد حبا، يا كون زغرد واحتفل لقد ذكرت المجتبى.
نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل إلى هذا البرنامج كريم العترة، برنامج خاص في ذكرى ولادة سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، مع شكرنا الجزيل لأحبتنا الأفاضل سواء الذين يشاركون معنا مباشرة في الاستوديو عبر أرقام هواتفنا أو الذين يتصلون بنا أو يباشرون بإرسال مساهماتهم وأصواتهم وكتاباتهم عبر الواتساب. دعوني لكي أستقبل اتصال الأخ السيد صبحي عبد الحميد من الأردن ومشاركته في البرنامج.
تحية لكم جميعا. من أقوال الإمام الحسن ابن علي عليه السلام: لا تعاجل الذنب بالعقوبة واجعل بينهما طريقا للمعذرة، الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة، المزاح يأكل الهيبة وقد أكثر الهيبة وقد أكثر من الهيبة الصامت، ما تشاور قوم إلا اهتدوا لرشدهم. وشكرا لك السيد علياء الصالح، وأهلا بكم.
نعم، شكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد، يبدو أنه قد بعث بهذه المشاركة للبرنامج السابق المنتدى الإذاعي لكن لم يتم بث هذه المشاركة. على أي حال سعدنا بسماع صوتك أخ صبحي عبد الحميد، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله سنقرأ لكم باقة أخرى من المشاركات التي تصلنا بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. نشأ الإمام الحسن عليه السلام في ظل الأسرة النبوية وتغذى بطباعها وأخلاقها، وكان رسول الله هو المربي الأول للإمام عليه السلام، وكان كثير الاهتمام به، ولطالما أكد صلى الله عليه وآله على محبته ومحبة أخيه شهيد كربلاء. هذا ما رواه جميع الرواة المسلمين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. من خلال هذا الحديث المتفق عليه من قبل جميع المذاهب والرواة لدى المسلمين يمكننا أن نميز بين الحق والباطل. حقيقة نحن في أدعيتنا نسأل الله بأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتناب الباطل. هذا الدعاء من الأدعية المهمة التي نحتاج إليه في جميع لحظات حياتنا، فكم من الباطل ربما يظهر نفسه في لباس الحق، فيسعى الإنسان إلى التمييز بين الحق فلربما يقع في خطأ. هذا الحديث المبارك: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تحدث بعد الأمور والوقاعة التي حصلت في زمن الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام. فإذا تسلحنا بهذه المعرفة النبوية، بهذا الإرشاد النبوي المبارك، لاستطاع الذين كانوا يعيشون في زمن الإمام الحسن والإمام الحسين أن يميزوا بين الحق والباطل إذا أبغض شخص الإمام الحسن الإمام الحسين عليه السلام فهو بالتالي سيبغض رسول الله، والباغض أو المبغض لرسول الله صلى الله عليه وآله هو المبغض لله عز وجل. أما نحن في هذا العصر أيضا هناك حق وهناك باطل، فلئن أمر الباطل لقديما فعل، كما يقول سيدنا سيد البلغاء أمير الكلام أمير المؤمنين عليه السلام. فتعالوا لكي ننمي وعينا من خلال التأمل في سيرة أهل البيت عليهم السلام ودراسة سيرتهم وتاريخ حياتهم، وكل ذلك يأتي من خلال القلوب الصافية النقية التي لا تغطيها الحجب الظلمانية. من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. فجر أطل على رباك فهللي فرحا لميلاد الوصي الأكملي. هذا الإمام المجتبى وقد انجلى ليل الضلال عن الزمان المثقلي. هبت على الدنيا مكارم فضله فسمت على أوج السماك الأعزلي. في مولد الحسن الذي آلاؤه كالشمس عن كبد السما لم تأفلي، واستبشرت الدنيا العقيدة حينما أحيى الجديب هطول غيث مسبلي. عمت بشائره بزمزم والصفا ومنى وناحية الحطيم الأمثلي. وغدت به الأرجاء تفخر بعدما كانت عن المجد الأثيل بمعزلي. وخبت به نار الجهالة مذ رأت نور الإمامة في العوالم ينجلي. يا صفوة الأطهار يا ابن محمد فقت الورى شرفا ورفعة منزلي. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ونحيي ضيفنا العزيز سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، ينضم إلينا مشكورا في هذا اليوم المبارك من أيام الله من شهر رمضان المبارك وذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. سلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام والإكرام، مولد مبارك.
الله يبارك بك
جميعاً.
جزاكم الله خير الجزاء على هذه المشاركة سماحة الشيخ. طبعا نحن نطوي أيام وليالي شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، ونعيش ذكرى ولادة سيدنا ومولانا الإمام الصبط الإمام المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. حدثنا عن منزلة وكرامة هذا اليوم عند الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين. تشكل ولادة الإمام الحسن عليه السلام في هذا الشهر المبارك علامة مميزة، لأن هذا الشهر الكريم المبارك الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وتصادف فيه الذكريات العظيمة في هذا الشهر المبارك، واحدة منها تتجلى فيها ولادة الإمام أبي محمد الحسن عليه السلام، الذي كان له موقعية كبيرة، وأول سرور يدخل على قلب النبي باعتبار أن الإمام الحسن عليه السلام هو أول مولود في بيته لابنته الزهراء عليه السلام، التي حصر الله سبحانه وتعالى ذرية محمد صلى الله عليه وآله من خلال فاطمة عليه السلام. ولذلك يعتبر عندما ولد الإمام الحسن عليه السلام بدأت تتشكل معالم جديدة في حياة الرسالة الإسلامية، لأننا عندما نرصد تلك الفترة التي ولد فيها الإمام الحسن وبعد سنة ولد فيها الإمام الحسين، تشكل مفهوم كبير جدا رسخه القرآن الكريم، وهو مفهوم أهل البيت. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه الفترة فترة تكوين مفهوم أهل البيت، لا بمعنى القرابة المكانية، بل بالمعنى القرابة الموقعية.
صحيح.
لأنهم أهل بيت العصمة وأهل بيت النبوة، وليسوا أهل بيت النبي بعنوان القرابة، بل هم أهل بيت النبوة. ونلحظ أن هذه الفترة التي أكد فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على موقعية الإمام الحسن، وعندما نتكلم عن الإمام الحسن لا نستطيع أن نفصل الكلام عن الإمام الحسين، لأنهما شكلا شخصية متكاملة مع بعضها البعض. نلحظ أن الرسول كان يؤسس لمرحلة ما بعد حياته، إلى ما بعد بقائه في سماء الدنيا، ما بعد رحيله. ولذلك عندما ننظر في الأحاديث النبوية الشريفة التي خص فيها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعندما قال حسين مني وأنا من حسين، وعندما قال من أحبني أحب ولدي الحسن، هذه التأكيدات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث من باب العطف بحق مولودين لا يتجاوز أحدهما الخمس سنوات والثاني الرابع أربع سنوات. وعندما رحل النبي كان عمر الإمام الحسن في حدود السبع سنوات. يعني هذه الأحاديث التي إذا رأيناها للوهلة الأولى أنها تتحدث عن شخصية كبيرة جدا ومهمة جدا، لها دور كبير في الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك أنه بعد وفاته كما أخبر القرآن فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أن سيحدث هناك انقلاب، وهذا الانقلاب سيتناول السلطة. ولذلك خاف وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تضيع معالم الرسالة الحقيقية من خلال الانشغال بالسلطة الدنيوية. ولذلك أعد مفهوم الإمامة التي جسدها أمير المؤمنين وولديه الحسن والحسين ومن بعدهما الأئمة، جسدوا هذه الموقعية التي تفوق موقعية الإدارة للأمة أو الخلافة أو السلطة. لأن نحن عندما نلحظ أن كل الفترة ما بعد الرسول إلى يومنا هذا لم تتشكل إمامة فكرية رسالية معصومة كالتي شكلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأت معالم هذه المرحلة مع الإمام الحسن عليه السلام. ولذلك أهمية الليلة وأهمية اليوم وقداسة اليوم تنبع من عظمة وقداسة الشخص، لأنه
صحيح.
لا معنى أن تكون الليلة كبيرة جدا والشخص ليس كبيرا. ولذلك عندما يكون الشخص أكبر من الليلة يصبح لهذه الليلة أهمية كبيرة، لا بمعنى القداسة التقليدية بل بمعنى القداسة الموقعية التي شكلها الإمام الحسن ومن بعده الإمام الحسين اللذان رسما معالم مسار الحياة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة.
أحسنتم. لكن يعني هذه العظمة وهذه الشخصية الإلهية الكبيرة التي تحلى بها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أصبحت في زمن حياته يعني لا يعرفها الناس حق المعرفة، وحتى في بعد يعني زمان الإمام الحسن عليه السلام يعني هناك كلام إلى لسماحة السيد الخامنئي يقول غربة الأئمة عليهم السلام باعتبار لم تقتصر على الفترة التي عاشوها في حياتهم، بل إنها استمرت ولعصور متمادية من بعدهم أن الناس يجهلون حقيقة المواقف التي قام بها أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومنهم يعني بالتحديد الإمام الحسن عليه السلام. يعني أنا أعتذر عن إطالة السؤال سماحة الشيخ، لكن بودي أن أبين هذه الملحوظة. يعني هناك الكثير من الدراسات والبحوث التي تناولت حياة الإمام الحسن المباركة تحاول أن تركز على صلح الإمام الحسن عليه السلام بغض النظر عن أهمية الدراسات وأنها قدمت صحيح، لكن يوحي بأن الإمام الحسن عليه السلام هو كأنما رجل صلح ومهادنة فقط. كيف تنظرون وتعلقون؟
عفوا يعني أنا الفرد من آخر السؤال عن الحديث، أنا لا أسميه بالمعنى العلمي والإصلاحي صلح الإمام الحسن، لأن الصلح له ماهيات أخرى ويكون بين طرفين صالحين، هي هدنة، يعني هدنة الإمام الحسن عليه السلام التي أقامها لأن الظروف التي أوصلت الإمام الحسن إلى ما أوصلت إليه من تشتت القوى المؤمنة وتبعثر القيادات الأساسية، وأيضا خسارة النخبة من خلال حرب الجمل، حرب صفين، وبعد حرب النهروان، وبعد ذلك أراد الإمام الحسن عليه السلام أن يتابع هذه المسيرة، ولكن وجد أن البقية القليلة التي بقيت معه أيضا تفككت أمام الإغراءات، ولذلك كان المشروع الفكري والإسلامي بخطر الانهيار والزوال. وعلم الإمام أن مسألة إدارة الدولة أو خلافة الدولة كإدارة سياسية لا توازي بقاء الرسالة الإسلامية، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هدف للأئمة عندما قال يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. إذا الأئمة يسيرون في هذا المسار الإصلاحي التاريخي، وأن النبي كان صلى الله عليه وسلم يدرك أن هناك عدم نضوج في أمته من حيث استيعاب الفكر العالي للإسلام. القرآن قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، إياكم أن تنقلبوا، لا يعني حتمية الانقلاب، وحدث انقلاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الانقلاب ساء بالتدريج إلى أن وصل الأمر إلى يزيد بن معاوية أن تصبح الخلافة رسول الله خاتم الأنبياء بيد يزيد بن معاوية الفاجر الفاسق. إذا كان دور الأئمة مرسوم لتغيير المسار العالمي في ختام هذا العالم، ولذلك نجد أن الأئمة أخذوا أدوار متعددة، تعددت أدوارهم ولكن الهدف واحد، وهو إصلاح المجتمع البشري وإكمال حقيقة الرسالة الإسلامية التي جاءت لتغيير المجتمع البشري. ولكن لم يكن هناك ظروف موضوعية أمام الإمام الحسن ليكمل هذه المسيرة، ولذلك غير في منهج خطته فأنشأ هدنة. يعني عندما ننظر في مواد ما يسمى بصلح الإمام الحسن هي هدنة
وحقنا للدماء،
موقف مؤقت، وليس الهدف فقط حقن الدماء. هو أراد الإمام الحسن أن يعيد تموضعه من خلال الحفاظ على النخبة. يعني لو أكمل الإمام الحسن وقتل الإمام الحسين معه وأهل البيت في معركة لضاعت آثارهم ولم تكن لها تلك القيمة.
نعم.
لأن معاوية كان له في نظر الناس شرعية توازن شرعية الإمام علي، يعني ندل الإمام علي اللي بيقبلوا أن يكون معاوية الخيار بين معاوية وبين الإمام علي، هؤلاء قد ضاعت كل موازينهم. ولذلك الإمام الحسن عليه السلام كان له النظرة البعيدة التي أدت إلى أن يحفظ البقية الباقية من الأمة حتى تسوء الجبهة الثانية. فعندما مات معاوية وهلك وقام يزيد لم يكن في نظر الأمة أنه هذا الرجل له قيمة، ولذلك كان هناك معنى كبير لشهادة الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك هدنة الإمام الحسن كانت منصفة من الإمام حتى يكون له وقع كبير في ساحة كربلاء، وأعطى الإمام الفرصة الكبيرة ليرسم مسار جديد.
أحسنتم.
في خط الإمامة.
أحسنتم.
عليهم السلام.
جزاكم الله خير الجزاء. نعم. سمحت الشيخ، هذه الهدنة حقيقة كشفت عن أمور كثيرة كانت غامضة وخافية على حتى أقرب المقربين والأصحاب للإمام الحسن. سنتابع هذا الموضوع، اسمح لي سمحت الشيخ لنتوقف عند فاصل ومن ثم نعود إن شاء الله ونكمل هذا الحديث. حياكم من جديد مستمعينا الأحبة، ونحيي ضيفنا سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي معنا من لبنان. سماحة الشيخ، في أكثر من موقف للأئمة عليهم السلام أنهم يشكون من قلة الناصر أو حتى من ناحية الفهم والوعي الذي يمتلكونه، ومن ناحية العدد للأنصار الذين يكونون مخلصين وأهل الوفاء وأهل الإخلاص ويثقون ويعتمدون على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه المشكلة كيف تنظرون إليها في زمن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام؟
هذه المسألة لها جذور. أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في بداية الفتوحات الإسلامية عندما أقصي الإمام عن الخلافة، ولكن الإمام لم يأخذ الموقف السلفي الانعزالي، بل كان يشارك في كثير من الآراء والنصائح للسلطة الحاكمة. وكان الإمام علي عليه السلام يعارض الاندفاع الشديد في توسيع الفتوحات الإسلامية، لأنه هذه الفتوحات أخذت طابع التوسع، وكان كثير من أهدافها جلب الغنائم. وتعلمون أن الإسلام انطلق في بيئة صحراوية فقيرة ليس فيها أي مقومات كبيرة.
نعم.
وعندما شاهدوا ملك كسرى وملك الروم وملك الأقباط وغير ذلك، فإن هؤلاء الذين كانوا يعيشون حياة البداوة ولم يترسخ بعد في عقولهم وفي قلوبهم عمق الرسالة الإسلامية.
نعم.
فأغرتهم الفتوحات فانجرفوا في كسب الدنيا. ولذلك الإمام علي عليه السلام كان يقول علينا أن نركز النوعية ثم نوسع الفتوحات، لا تكون الفتوحات سريعة بنوعية غير مركزة.
نعم.
ولكن تمت الفتوحات بشكل سريع جدا، وأغرق الجيش الإسلامي الفاتح، أغرق بالنعم والخيرات والزواري وما ذلك من أموال. فلذلك خفت وانصرفت أذهانهم عن أصالة الرسالة الإسلامية، وصارت الدنيا هي أقرب إلى قلوبهم وعقول من القلوب الواعية. لكن القلة الذين لم يتأثروا بهذه الإغراءات الدنيوية وكانوا يأخذون الدين من الإمام علي عليه السلام ويعتبرونه القدوة، هؤلاء لم يستطيع الإمام علي ولا أبنائه الإمام الحسن والحسين أن يشكلوا منهم مواجهة قوية، لأن هذه الكتلة بدأت تتفكك وبدأت الإغراءات الدنيوية التي كانت بشكل مغري جدا جدا أغرت الكثير وانصرفوا إلى هذه الأطماع الدنيوية. ولذلك الإمام علي عليه السلام عندما شعروا بأن هذه النخبة أصبحت نادرة وقليلة انصرفوا إلى إعداد هذه الأمة. ولذلك نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام فيما بعد والإمام الباقر والإمام الصادق أسسوا المفهوم العلمي والفكري والرسالي للإسلام. ولذلك تلك الفترة ما بين ما بعد وفاة الرسول إلى وفاة وشهادة الإمام الصادق لم يترك لنا مجمل العامة الإسلامية أي شيء نرتكز عليه إلا ما تركه أئمة أهل البيت من العقيدة والرسالة والروايات، لأنهم هم كانوا المرجعية العليا. وأما كل من تمسك بالسلطة لم يكن لهم أي مرجعية علمية وليس لهم قدرات علمية لذلك الأمر. ولذلك الإمام الحسن عليه السلام عندما عقد الهدنة مع معاوية كان يؤسس لهذه المرحلة، وهو إعادة بناء الأمة فكريا وإعادة بناء الأمة إسلاميا، لأن الأمة الإسلامية ذهبت باتجاه الغزو والغلبة والاقتناء الأموال. ولذلك حسب ما يورد أن هناك أصحاب لأمير المؤمنين ثاروا كبذر الغفاري الذي وسلمان الفارسي الذين ثاروا على ولاة الحكم الإسلامي آنذاك أن أنتم انشغلتم في جمع الذهب والفضة وتركتم المبادئ الأساسية التي أرادها الرسول أن تترسخ كمفاهيم في الأمة الإسلامية. ولذلك الصراع السياسي العسكري كان لمصلحة أهل الدنيا، وأما الصراع الفكري والعقدي كان لخط أهل البيت، لأن الطرف الآخر لم يكن له إمكانية أن يكون منافس لأهل البيت.
صحيح. حسنتم سمحت الشيخ، لننتقل إلى زماننا المعاصر وإحياء لذكرى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. هناك الكثير من الطقوس والعادات التي تقام باسم الإمام الحسن عليه السلام، مثلا في افتراش موائد الإفطار، وذلك تأسيا بكرم الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف تنظرون وتقيمون هذه العادات التي تأتي لإحياء ذكر الإمام الحسن سلام الله عليه؟
يعني العادات والتقاليد لها منشأ، المنشأ إما أن يكون منشأها نص شرعي وعقدي كما هو مثلا إحياء السحور بالأدعية، إطعام الفقراء، يعني هذه سنن أهل البيت وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك عادات فرضتها الظروف، يعني مثلا ما جينا في بعض البلدان الأطفال يجولون على البيوت ويقول ما جينا ما جينا فك الشيس وانطينا، يعني يعطونا عيدية. فهناك تقاليد وعادات نشأت من واقع الناس، وبعض منها أيضا نشأ نتيجة الضغط على شيعة أهل البيت، يعني الذين كانوا محاصرين طيلة هذه الفترات من السلطات الحاكمة ولم يستطيعوا أن يعبروا بحرية عن ما يوالون فيه أهل البيت. ولذلك بعض العادات، الإطعام، التصدق، الإحياء، هذه من السنن النبوية الشريفة التي هي ليست خاصة فقط في ولادة الإمام الحسن، هي سيرة عامة.
صحيح.
بشكل عام. ولكن هناك عادات ألفتها، وليس كل المناطق الموالية لأهل البيت لها عادات مشتركة. يعني نحن في لبنان لا نعرف هاي عادة المجينة، ليس لها دور، أما في العراق لها أهمية كبرى. ولا أعلم في إيران إذا كان هناك أيضا شيء من هذا. ولكن هذه العادات
في إيران أيضا ليس موجود
وهو أدنى حد للتعبير عن فرحتهم
أحسنتم.
المكبوتة في قلوبهم.
بارك الله بكم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي، شكرا لإيضاحاتك الواضحة وإجاباتك الشافية بالنسبة لحديثنا عن سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام وأنت بألف خير مرة أخرى، شكرا لك.
أنتم بخير إن شاء الله.
ضاء نور الهدى حسن مجتبى قاد من مولدي فاح منه الشذايا
بشهر خير وشهر نور أضأت يا كوكبا ملئت فضلا فأنت مولى ربيع أهل العبا
بشهر خير وشهر نور أضأت يا كوكبا.
نعم حياكم الله مستمعينا الأحبة، كل عام وأنتم بألف خير بهذه المناسبة السعيدة. أبو أحمد من العراق بعث لنا بمشاركة يقول فيها أجمل التهاني والتبريكات لإذاعة طهران لكافة كوادرها ومستمعيها بمناسبة الولادة الميمونة لسبط النبي الأكرم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، حيث أشرقت دار النبوة بنوره وعم السرور أهل المدينة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه وحق أخيه الحسن والحسين إمامان إن قام أو قعد. شكرا لإذاعة طهران. الأخ العزيز الملا عباس الحساني من العراق، شكرا لك أخي العزيز وبارك الله فيك. أما أخونا العزيز مهدي علي من خوزستان يبعث لنا بمشاركته الصوتية التالية.
وحق سيف الولي بحرب شطر بيه بحر جودك صعب كلش شطر بيه لو انهات مضيفة بعز شطر بيه ولا يلحق مضيف ابن الزكية ولد جوهر الدنيا من يشبه الحسن صورة محمد اللهم صل على محمد وآل محمد من يشبه ولعند الضيف نارة من يشبه تظل بالكرم ما تطفي سرية ذنوب الدهر خل ترحل بشرها يا شيعي فاطمة الزهرة بشرها انولد بالخير بن سيد بشر أوسط نور الحسن فوق الوطية.
أحسنت أحسنت بارك الله فيك أخ مهدي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الشعرية، جزاك الله خير الجزاء. أختنا الفاضلة أم علي الحسيني تبعث بتهانيها بهذه المناسبة وتنقل لنا أبيات شعرية للشاعر مرتضى الشرارة العاملي، جاء في هذه الأبيات: زهت الجنان وضاءت الأكوان وشد الولاء وغرد الإيمان كل الوجود ملاحم مسرورة فرح يبارك قلبه الرحمن فرح بصبط المصطفى جاء الدنا فإذا الدنا من نبعه بستان غذي المعارف من أصابع جده وغذاؤه التبيان والفرقان فالمصطفى فيه وفيه المرتضى وكذا البتول فنعم ذا البنيان يمشي يحج وحوله نجب الفلا فتكاد تمشي نحوه الأركان وهو الشجاعة والفصاحة والتقى وهو الخشوع وللهدى عنوان وهو الكريم وليس يوصف جوده والعجز عن قول البيان بيان. أحسنتي وبارك الله فيك، شكرا أم علي على هذه المشاركة، كما أشكر الإخوة والأخوات الذين شاركوا في مجموعة إذاعة طهران المتابعين لإذاعة طهران على المشاركات العديدة في هذا البرنامج بارك الله فيهم. طبعا هناك مشاركة مقطع من احتفال مولد الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت عليه السلام بصوت أحد الخدام وهو مجيد نجل المرحوم حميد خميسي في حسينة أهل البيت عليهم السلام في ميناء إيدر. كل عام وأنتم بألف خير، شكرا جزيلا لك. زينب البحراني شكرا على تواصلك. كذلك نشكر السيد يحيى الحيدري، لا أدري بعث لنا بصوته لكن أبحث عن الصوت، إن وجدت الصوت وإن شاء الله سأبثها لحضراتكم. كذلك أشكر الأخت هدى الرحمة من البحرين، نعم تشير إلى أنه لا تنسى قراءة الدعاء المجير في الأيام البيض من شهر رمضان وهو مذكور في مفاتيح الجنان. الابتداء أيام البيض الجمعة السبت واليوم هو آخر أيام البيض. على كل حال نسألكم الدعاء مستمعينا الأحبة. نعم شكرا لي أيضا الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين على المشاركة الجميل. أبقوا معنا أحبة الفاضل وهذه الفرحة بذكرى ميلاد كريم العترة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. نعم سلام الله تعالى عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. حياة سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام حياة مفعمة بالدروس وبالمعاني التي نحتاجها في كل لحظة من لحظات حياتنا. عموما حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هكذا حياة تدعونا للتأمل، حياة فيها الكثير من اللمحات التي أراد الله سبحانه وتعالى بأن تكون هذه اللمحات واضحة في سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكي تكون هذه السيرة سيرة خالدة على مر العصور. الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام إذا نظرنا إلى سيرته في عبادته فهو كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم. نعرف أنه إذا حج إلى بيت الله كان يحج ماشيا، إذا يذكر الموت يبكي، إذا يذكر القبر يبكي، إذا يذكر البعث والنشور يبكي، إذا يذكر هذه المواقف يبكي. وفي ذلك عبرة لنا ودرسا لنا نحن الذين نسمي أنفسنا بأتباع محمد وآل محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يرزقنا السير على خطاهم. فهذا يعني خطى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الإمام الذي عندما كان يقف بين يدي رب العرش يصفر لونه وترتعد مفاصله، هكذا جاء في الأحاديث عندما تصف الإمام سلام الله تعالى عليه ويقول: إلهي ضيفك ببابك يا محسن، قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وفقنا لكي ننهل من معين سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، وبارك لنا في يومنا هذا وفي شهرنا هذا في شهر رمضان، وتقبل منا جميعا الصلاة والصيام والقيام والطاعات في هذا الشهر. نشكر لكم حسن متابعتكم أحبة الأفاضل، على أمل أن نلقاكم مجددا، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
صبت المصطفى بالبركات،
وسليل الأنوار هداتي، صفت المصطفى بالبركات، وسليل الأنوار هداتي، خلق موفور الرحمات، فعليه سلامي وصلاتي، فعليه سلامي وصلاتي.
فهو البدر الهادي الأمثل، لن يجهل حسنا من يجهل.